بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة: ثامنا، صفة دفن الميت.
ثامنا،
نعم،
في الدرس الثامن عشر. قال رحمه الله في الدرس الثامن عشر، أو تقول في آخر الدروس المهمة. نعم.
قال رحمه الله في ذكر الدرس الثامن عشر: ثامنا، صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة. ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح وأحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. تاسعا، ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.
حادي عشر،
عشر
تبي نقف عليه عاشرا
نكمل؟
نعم،
حصل. عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال: إنه أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول شيخنا في الدرس الثامن عشر وهو آخر الدروس المهمة: ثامنا، في صفة دفن الميت. وهذا بناها شيخنا كلها على ما ورد في السنة والآثار، فقال: يستحب أن يحفر للميت إلى قدر نصف قامة الرجل. وهذا معنى ما جاء في الحديث: أن احفروا وغوروا، وضربوا ذلك إلى نصف قامة الرجل، أي لئلا تلحقه السباع، فإن السباع لا تستطيع أن تحفر إلى نصف القامة، قد تحفر شبر أو شبرين، فإلى نصف قامة الرجل، فإن زادت عن النصف فلا بأس إلى طول الرجل، لأن المقصود بذلك حفر الميت، لكن قد يواجه أرضا حجرية الحفر فيها متعب كمبريشن ولا بفواريع، فهذا يكفي إلى ذراع، يكفي أن يحفر إلى ذراع ليؤمن أن يلحق الجسد فلا ينال منه. وتحديده إلى نصف قامة الرجل كما جاءت بذلك عدة آثار. السنة الثانية وأن يكون لحدا يلحد فيه لحد، اللحد من أي جهة؟ من جهة القبلة، ومعنى اللحد يحفر ثم يميل إلى جهة القبلة يسيرا كحرف إل بالإنجليزي. قد قال صلى الله عليه وسلم إلحدوا لي لحدا، واللحد يناسب الأراضي اليابسة الطينية، وقد لا يناسب الأراضي الرملية. قال وأن يوضع الميت في لحده على جنبه الأيمن، يوضع على جنبه الأيمن، ولا بأس أن يردف بلبن أو بتراب ليعدل إلى الجهة اليمنى. وتحل عقد الكفن، تحل بمعنى ترخى، لا تفك عنه، ترخى لئلا يضر ربطها الشديد بجسد هذا الميت. قال وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة. بعض الناس يقول الرجال يكشف وجهه والمرأة لا تبقى مغطاة، لا لا يكشف، تحل هذه العقد عقد الكفن ولكن لا تنزع ولا يكشف الوجه. ثم ينصب عليه اللبن أي على لحده ليكون اللحد في الأرض كالصندوق، ينصب عليه اللبن ويطين أي من جوانبه حتى يثبت وحتى يتقي الجسد خروج التراب عليه. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك سواء من لوح أو أحجار أو خشب أو بلوك يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. ويستحب أن يقال عند ذلك أي عند إنزاله في لحده وفي قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الفقهاء أنه يستحب أن يسلت سلتا، أن يدخل من جهة موضع رجليه إلى أن يوضع، ولم يذكرها شيخنا لأنه لم يأتي فيها سنة صحيحة ظاهرة. فينزل على أي صفة، لكن إذا أدخل في لحده يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله استعانة بالله بكل شيء، وعلى ملة رسول الله أي على الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخفى عليه التراب. كم حثية؟
ثلاثة.
لم يأتي تحديد الحثيات إلا بأحاديث فيها كلام، تحديد الحثيات بثلاث لم يأتي بأحاديث صحيحة صريحة فيها كلام، فلو حثى ثنتين ثلاث أربع شارك فيها فهذا أفضل. ويستحب أن يرفع القبر عن الأرض شبر ولا يزاد على ذلك لئلا يوطأ فيهان. ومن إكرام قبر المؤمن، لأن كرامة المؤمن ميت ككرامته حي، أن يوضع الحصبة على القبر لئلا ينتثر أو ينتشر، هذا إن تيسر، ويرش بالماء ليتماسك، وليس رشه بالماء تبريد للميت وإنما ليتماسك. هذه السنة في دفن موتى المسلمين، وغير المسلمين فإنما تحفر لهم حفر ويلقون فيها ويهرق عليهم التراب، لأن غير المسلمين لا كرامة لهم. قال: ويشرع للمشيعين، أي من اتبعوا الجنائز، أنهم عند الفراغ من الدفن أن يقفوا على الميت فيسألون الله عز وجل له التثبيت. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن غير واحد من الصحابة، فلما فرغ منهم قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يدع دعاء جماعيا ويؤمن على دعائه كما يفعله بعض الناس في اتباعهم الجنائز، أنهم يقوم واحد منهم بدعاء جماعي فيؤمن على دعائه. لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه في حياته غير مرة، ولم يرفع يديه في الدعاء، فليس عند القبر موضع رفع اليدين لا للدعاء للميت ولا للدعاء للحي، إنما هذا الموضع يدعى فيه للميت بالثبات، ولو دعا له بالثبات في آخر صلاة الجنازة فلا مانع كما سبق، لأن هذا من الشفاعة للميت. طيب، هل من السنة الموعظة عند الدفن؟ أما إذا وجدت حاجة فالسنة أن يعظ، كأن تحصل مخالفات شرعية أو عقدية أو عملية أو قولية فيستحب أن يعظ. في زمن الغفلات يخرج الناس إلى المقابر مع موتاهم، ومنهم من يخرج مجاملة في المقبرة، يسولفون ويبيعون ويشترون ويضحكون ويكهكهون، فهذا سبب لأن يعظهم وينبههم، أو يكون فيها بدع ومخالفات فسبب أن يعظهم بالسنة وينهاهم عن البدعة، أو كما حصل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل، أنه بلغ عليه الصلاة والسلام القبر ولما يلحد له فجلس، وجلس الصحابة حوله ومعه عود ينكت به الأرض، ثم قال: استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، فذكر عذاب القبر ونعيمه في أصل هذا الباب. الأمر المحدث أنه كلما خرج إلى المقبرة وعظ يجعلها قاعدة مستمرة أو أغلبية، هذا أمر محدث ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي صحابته من بعده ولا عمل تابعيهم من أهل القرون المفضلة. ومقدار الدعاء ليس له حد، إنما مقدار يسير. جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا أنا مت ودفنتموني وواريتموني بالتراب فقفوا على قبري قدر ما ينحر جزور ويفرق لحمه، أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسل ربي، أي ملائكة السؤال منكر ونكير. ولا مانع أن يذكر الناس بعضهم بعضا بعد الفراغ من الدفن: ادعوا له بالثبات، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. قد جاءت الأحاديث المستفيضة أن سؤال الملكين للمقبور يكون بعد الفراغ من دفنه، وإنه لا يسمع قرع نعال مشيعيه راجعين. هذا وقت سؤال الملكين. تاسعا، يشرع لمن لم يصلي على الميت أن يصلي عليه بعد الدفن. من لم يصلي عليه مع المسلمين أن يصلي عليه بعد الدفن، هذا الأفضل. ولو صلى على الجنازة قبل أن تدفن لا بأس، لا نمنع من ذلك، لكن الأفضل بعد دفنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فسأل عنها فقيل إنها ماتت، قال أفلا آذنتموني أي علمتموني؟ قالوا ماتت بليل، ولم نشأ أن نزعجك أو نوقظك. قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فكبر عليها أربعا، صلى عليها بعدما دفنت. وهذه الصلاة إلى شهر فأقل، وتحديده بالشهر لوروده في الأحاديث، ولأجل ماذا؟ أن لا تتحلل، أن جثته لم تتحلل بعد. فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة عليه على القبر، لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر بعد شهر. طيب، ماذا يفعل؟ يدعى له، يدعى لهذا الميت، يكتفى بالدعاء له. طيب، حتى لو لم يصلى عليه، إن كان مضى عليه أكثر من شهر ولم يصلى عليه، ففيها قولان لأهل العلم. الأول أنه يصلى عليه صلاة الميت قضاء لأنه ترك له واجب، والثاني أنه لا يصلى عليه، ويأثم من دفنه على هذه الصفة. تأتي مسألة التعزية وأحكامها، وأجملها شيخنا بقوله عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس. كيف يصنعون طعاما للناس؟ كما يفعل في الأعراس والزواجات، يصنعون الطعام، طعام العشاء، وليمة العرس يستقون بها الضيوف. لا يجوز لهم لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، بل هذا من النياحة العملية. ولهذا أورد شيخنا حديث جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: كنا، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، سواء كان هذا قبل الدفن أو بعده. وهذه الظاهرة بدت بالانتشار، يصنع أهل الميت الطعام للناس، فتقبل على الناس فتدري هو عندهم عرس ولا عزاء. ومن شواهدها أيضا أن يفل البسط ويقيم السرادق خيام، ينصب الكراسي، وربما وضع عقود اللمبات، كل هذا من إحداثات الناس ومن جعلهم العزاء نياحة بالفعل. والنياحة تكون بالقول وتكون بالفعل. بالقول بتعداد مناقب الميت: واعزياه، وافخرياه، ذهب عمودنا، ذهب عزنا. بالفعل بصنعة الطعام، بشق الجيب، بلطم الخد، بنثر الشعر، بأخذ التراب وإلقائه عليه. وهذه تكون من الرجال وتكون من النساء، وهي في النساء أكثر. ثم قرر شيخنا مسألة لو صنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما لهم ولمن عندهم من الضيوف، أو صنع لهم طعاما ثم دعوا إليه من عندهم ليأكل معهم، فقال هذا أمر جائز. واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نعى جعفر بن أبي طالب، وكان قدم من خيبر ومات في السنة التي بعدها في مؤته، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. من آل جعفر؟ زوجته أسماء بنت عميس، وابنه عبد الله بن جعفر، وبنتيه، فقد أتاهم ما يشغلهم. فهذا في صنع الطعام مواساة لأهل الميت. فإن كان عندهم في بيوتهم خدم فلا يصنع لهم طعام، لأن لم يأتي ما يشغلهم، يقوم الخدم بما يقوم به، يقومون به لأنهم لم يفقدوا بهذا الميت. وجاز من هذا الطعام المصنوع لهم أن يطعموا من قدم عليهم معزيا، أو من جيرانهم فيهدونهم منه، إلا أن يخرج مخرج النياح، فهذا ممنوع، فهذا ممنوع لهذا المعنى الذي جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي، وقد مات عدد من الصحابة فلم يسمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما كان هذا في آل جعفر لأنهم غرباء، وأقرب الناس لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم جعفر بن أبي طالب، فواسى أهله وولده وهم صغار بأن أمر أهله أن يصنعوا لهم طعامهم لانشغالهم بهذه المصيبة بموت واليهم وراعيهم. قال: ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم يأكلوا معهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم. قال: وليس لذلك أي للعزاء وقت محدود فيما نعلم من الشرع. الفقهاء يقولون: ويسن تعزية مصاب ما دامت المصيبة فيه فيعزى. ومسائل التعزية كثيرة، ومن مسائلها أنه يعزى الإنسان في أي مكان، في المسجد، في المقبرة، في بيته، في مكتبه، بالاتصال، بالمراسلة. ومضت علينا أنه يقول: أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصابكم وغفر الله لميتكم. ويستحب أن يأتي بالأدعية النبوية الواردة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار أو بأجل مسمى، اصبروا واحتسبوا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأمثال ذلك. والتعزية اشتهر عند كثير من الناس أنها لا تكون إلا بعد الدفن، وهذا ليس بصحيح، إنما التعزية عند وقوع المصيبة، عند وقوع المصيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر ثم زيدا ثم ابن رواحة ولم يعلم هل دفنوا أو لم يدفنوا، لأن التعزية أمر متعلق بالمصيبة، مناط بها، إذا وجدت استحبت التعزية. اشتهر عند كثير من العوام أنه لا يعزى حتى يدفن الميت، لا، نعم يستحب الإسراع بتجهيزه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، لكن لا تربط التعزية بالدفن، لا تربط التعزية بهذا الدفن. المسألة الأخيرة: الاجتماع للعزاء. وخلاصة ما فيها أن يقال: الاجتماع اجتماعان، اجتماع غير مقصود، إنما يتآنس الأهل بعضهم مع بعض والأقارب، فهذا يتسامح فيه. الثاني اجتماع مقصود بضرب الخيام السرادقات والمجالس، أو بالمواعدة: الرجال في القاعة الفلانية والنساء في القاعة الفلانية، فهذا فيه صورة النياحة، صورة النياحة. والعزاء إنما هو تخفيف لذوي الميت وقراباته، وتسلية لهم، لا تحميلهم أعباء وتبعات وتكلفات مالية أو نفسية، ومنها شرهات: فلان ما عزانا ما نعزيه، والله جانا فلان فيذهب بالتصوير ويشاع بين الناس الوسائل، عزانا فلان من الوجهاء والكبرى، فصارت فيها مدعاة للمراءة والمفاخرة، وكلاهما محذوران شرعا، لأنها من أعمال الجاهلية ومن الأعمال المقصود بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.